نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى، ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أحد منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه، وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون، وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكر الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له، فإذا أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله، حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ فسرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يتركب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو رب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاضر، تفهمني تحصيل حاضر يعني شيخا، نعم حسن، يعني شيخا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم الى شيء كانوا احوج ما يكونون اليه كالارض العطشى الى ماء السماء. قال الله عز وجل في القران الكريم، هذه الايه جواب للتساؤل السابق، لماذا ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء المشركين ما دام انهم كانوا يعترفون بان الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بطي من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن، والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطي؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم الى الاعتقاد بان الخالق واحد، لانه هذا كما قلنا تعصيب حاصل، لكن مع اعترافهم ان الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له كانوا يعبدون معه غيره، كما في هذه آية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين. هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين. الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يختصرون على هذا التعريف، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي ومن سيدي عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يفيدهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالدهريين مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما لو آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرب وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لا بد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أضرب لك الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟ نعم،
فرقوا بين الغيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشعر لي لأفهم عليك؟
هذا الراجل الذي يجلس هنا يعرف ماذا في خلف هذا الكرسي، فهذا غير في نفس الليل وليس غير في نفس النحو.
معليش، لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟
كيف يعلم؟
فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نعلم على الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن داخله شيء مما يفسد عليك إسلامك، مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقولن فيما يقولن وفينا نبي يعلم ما في غده، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت يعلم ما في غد، لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن أنا أذكرك الآن لابد أنك ستسمع، إن لم تكن تسمع سمعت كما قلت، هذا يتقربون به إلى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر. وأنا عارف في سوريا كانوا إذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء فيه ماء يسموها شربي، شوف سموها شربي، عرفت هذه؟ وعاء من فخار، هذه الشربة شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدم. كيف؟ ضرتها أخرى، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم يجود في الدنيا ما أعرف، لكن من الآخرة هل وصفها الرسول عليه السلام بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة كما قال رب العالمين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة، ولا شك وهذا أمر طبيعي جدا، حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجوب الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ومن علومك علم اللوح والقلم، وانت تعلم فيما اظن من للتابعين، تعرف هذا؟ خذ من اموالهم صدقه، مش خذ اموالهم كلها، خذ بعض اموالهم، من بعض اموالهم الى اخره. فهو المخاطب الرسول عليه السلام الذي قال للجاريه لا يعلم الغيب الا الله، هو يقول فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم احاط بكل شيء كان وما سيكون. اذن الرسول عليه السلام احاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
التوحيد شو موضع الشاهد بالنسبه الى نفي الحدوث المنسوب الى ابا حنيفه؟
احسنت، لا هذا لسه ما وصلنا اليه، هذا ما وصلنا اليه. انا اريد ان يعني ان اذكرك باشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للحوادث، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالحوادث، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة، الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف تستطيع أن تقول الله ينزل عن الحرف المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج إلى جوف ويحتاج إلى لسان ولهات وإلى آخره، طبعا رب العالمين منزل عن هذه الأشياء كلها. فحينما ينقل عن أبي حنيفة مثل تلك الرواية، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين، نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. واضح؟ فلأن أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه، بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة، مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك. كيف؟ منسوب إليه، لا يقال مجلد، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها، لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب، كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة أكثر كما قيل، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا. مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى بيهقي، لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين أقاموا الإمام أقام سيد الأئمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبة من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح النسبة إليه وقد لا يكون صحيح النسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح النسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء أي الحروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية، لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما، والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر، هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا حاشا، أثبت لنفسه السمع هو هذا حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، أسمع فيه ولا بد، يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي خلافا كثيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. كذلك لو اتفقوا على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال خلافه. يقال في الصفات ما يقال في الذات، هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهني قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله في الذات؟ نقوله في الصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات، فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ 3 مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد؟ 3 مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال.
قتل جهل قياس بهذه
المسألة. هذا هو. أقول هذا منتهى الجهل والضلال. هنا أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات. فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتباك بيننا وبينه، وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة، ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود، وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، هذا تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله. ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو هو لا شيء إلا هو. حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله. هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيل، وننزل كما نزل. الشاعر المعتزلة قالوا الله لا يتكلم. الأشاعرة قالوا كيف؟ الله بيتكلم. لكن داروا ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلامه مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحصل لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وإنما قد أقول لك افهم ما في نفسي. أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذن هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولهات وفم وأدراش وأسنان وإلى آخره. هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي. فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو العلم. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي إنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال. إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. فالنون الأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة يأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجدت ملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عن السلام حينما يخاطب رب الأنام هذا كل تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة بسبب التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب. والله تبارك وتعالى على الشاهد وهو البشر. يبقى النظر الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري. لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاءه سائل قال له يا مالك ما نوال العشر استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا الرجل بدعة أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو الله عز وجل فوق المخلوقات كلها كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى ونقول في السجود له. لكن استواءه ليس كاستواء أنا على الكرسي وأنت وغير هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل وجود الله موجود في كل وجود. لابد سمعت على التوحيد ما سمعته أني لك نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائلا أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام ما عشت أنت في القاهرة. لا أدري ما أدري لعلي حديث عافية عمان ها قديم تعرفه أنت قديم هنا سنين ما شاء الله. المهم مقيم هنا وين مقيم يعني أقصد قريب عليكم ان شاء الله ايضا يكون لنا جلسه اخرى.
يا شيخ انا طلبت منكم من حوالي شهور تكتب لك ترجمه في ترجمته لكتاب عند الثالث الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا. لكن كنت في تلك الفتره مشغولين شويه يعني. هذا الحمد لله لربنا يستر شيخ.
المهم بارك الله فيك فهذا سؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم مشايخ وعاظ ومرشدين ودكاتره والى اخره. الله موجود في كل مكان.
هذا
حلول. هذا بارك الله فيك. هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك. ما قال مالك الرحمن على عشر سور. أما أن نقول الله موجود في كل مكان. ما تعرفون من الأماكن الخارج والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه وهم إلا مضطرين. هذا توحيد. هذا اسم توحيد بالله. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية الماتريدية هنا طائفتان طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل ويلتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه المعتقد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى للفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة.
نعم.
ولا لا بأس لو أقمنا على المشايخ نروي له النكتة اللي إلى علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافية جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعارنا في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة لمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسدون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولا رب العالمين قال الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتوا بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس لهذا أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجودي. قلت: كان منذ الأزل أم وجد بعد أن لم يكن؟ قال: وجد بعد أن لم يكن. قلنا: إذن نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أنتم كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: فوق العرش إيش فيه؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هو من الكروبيون؟ قلت: ايش هذول الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. قلت: في عندك آية تثبت انه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، انت رجل ازهري ونحن نعلم ان مشايخ الازهر يلقنونكم انه لا يجوز اثبات عقيده بحديث صحيح احاد الا اذا كان متواترا. انت كيف تثبت عقيده ام الغيب ان هناك فوق العرش ملائكه كروبيون بلا حديث؟ قال: هيك لقنونا، هيك لقنونا انه هناك ملائكة فوق العرش. قلنا له: لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ سكت. قلت: الكون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود. قلنا له: المحدود إذا نهايته العرش، وبزعمك انه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما في الا العدد، اليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال: نعم. اذا قال السلفيون ان الله عز وجل على العرش، فليش انت تنسبهم الى انهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لان الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفهم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرماح استوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى لما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا منتهى علوم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
الآن مخليط. نقطة كلمة الوهابية، هاي كلمة بتخوف اليوم.
إيه والله بتخوف.
فبدنا نشوف إيش معناها يعني.
إيه. أتفضل.
وصلت ثانية إلى حقيقة لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني.
كشف الأسرار.
نعم للأمير الثاني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هذا القول يعني بدني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال؟
الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأذكار قال أن نسب قول في ثناء نار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا صارح شيخ مستهزئ. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم، بعد الحواشي
في التعليقات.
نتكلم عن هذا الموضوع
ساعة من نوع
هنا. خمس دقائق.
تفضل. عواطف جامعة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه روايدة بدا بريكات لتعبيركم، فرامات لتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح روايدة شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، لماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ كويس. نحن هذا تكلمنا في ايش؟
انت تكلمتوا له على الاطفال.
ها؟ ما صار من برا.
اوه.
ما صار من برا يا مأمون. ما حصل تنبسنا في على الاطفال.
لفت نظرة انه قضية اختصاص. وانه هذا التصنيف كما سميت كأولياك يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصاص.
تصنيف الأولويات فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتد وبيكون مارس وبيكون خالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله. علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد إن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار انا قلت ارجو نتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله عذبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم في اختصاصه. وهذه حقيقه نصيحه قرانيه حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال ما هو عقيدة، ما هو فرض، ما هو سنة، ما هو مستحب إلى أبيه. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان فيه جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله: أنا قصدي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني، لكن وجب عليه الوسط، احتلمت في الليل، جاءوا لي رخصة في الماء اغتسل للحال الحال اللي فيها. قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأخذوا واغتسل، وكان هلاكه في الغسل هذا، لأن الجروح أبدت عليه قيحين وإلى آخره، ارتفعت الحرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وقال: قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم، فكان سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق، أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة، ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامعة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامعة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أن نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشفت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أن يجاهدوا في سبيل الله، بظن أن هذا الجهاد حيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت أحسنت الجواب، أن هذا بدا إيمان بدا ناس مؤمنين، وهذا هو موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، ما أدري شو علاقتك بالسياسة، بتخاطب السياسة ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بمقاتلة اليهود؟ قل هل يكون سريعا،
هل يستطيع الشعب الأردني السؤال مرة ثانية،
هل يتسلح يهيئ نفسك لنفذ الآية القرآنية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح اجاوبك في
طبعا انا ليس فقط اسمع، انا ان كان لي امر امر ليس فقط صلاح، لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر، إن الإنسان ففي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل الصبر. أذكرك أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسننا ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا صريحة.
الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يستحي مسدد أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح.
نبين المكتوب من عنوان.
أقول هذا ليس
تسليح. أنا فاهم، بس هو بدأ بالغير نشوف شو وراء.
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
أنا لا أعتقد هذا التسليح، أنا أرجو أن تكون لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع. يعني اليهود الآن عندهم أسلحة؟ وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن شبكة أمريكا ربما؟
لا
لا، يعني شاوت أمريكا؟ لا لا، قاربت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا 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 ولا, ولا قوة لنا عليه.
هذا عن اليهود، ليس عن الجواب. أنا مشيت معك، شبكة أمريكا قلت لا، قلت لك لا، شاوت أمريكا قلت لا، وانا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا
لا،
طيب فاقتنا جزاك الله خير. فالان ما دام نحن لا نستطيع ان نتسلح كما امرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الايمان اللي هو السلاح الاول، يا انت تتحرك الى كل ذاك جاهل اليهود شلون؟ ولو اراد الخروج، الآية شو تقول؟ ولو أراد الخروج لعجل عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هل هو الشرط الأساسي في القرآن؟ إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل يعني؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء ونضع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل، وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي ومادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود او نساوي الامريكان بالسلاح، لا، نحن اذا نساويهم دول بالسلاح بدنا سنين طويله اذا ما كنا عصور عليه، لكن نحن الايمان بامكاننا، لان الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه واله وسلم وصحبه بكثر في عددهم وعددهم، اليس هذه حقيقه؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. اليوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، والله ينصر من يشاء.